الكلام عن حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة، وتبين فيه أن أهل السنة والجماعة يقولون أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقولون هو مؤمن فاسق، بينما تقول الخوارج إنه كافر قد خرج من الإيمان ودخل في الكفر، وتقول المعتزلة إنه قد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين، وهو قول لم يسبقوا إليه. ويطلق على الخوارج والمعتزلة معا اسم الوعيدية، لأنهم يقولون بإنفاذ الوعيد وإنكار الشفاعة، فلا يعتقدون أنه يخرج من النار أحد من أهل الكبائر، بل يرون أنه يجب على الله كما يقولون أن يعذب في النار من توعده بها، بينما يقول أهل السنة والجماعة إن هذا تابع لمشيئته، إذ قد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقوم لم يفرقوا بين الوعد والوعيد، كما قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز وعدي لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فالموعد ينجز وأما الإيعاد فقد يعفو صاحبه بالفضل والتمنن والتكرم. وأما في الآخرة فإن أهل السنة وأما في الآخرة فإن الوعيدية يحكمون عليه بالخلود في النار، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن من كان عنده حسنة التوحيد فحتى وإن عذب في النار فمآله إلى الجنة. بقي أن نعلم أنه يقابل الوعيدية قوم فرطوا وتساهلوا وهم المرجئة، فإن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم يمنحون الفاسق ومرتكب الكبيرة وصف الإيمان المطلق ويزعمون أنه كامل الإيمان وأنه في الآخرة في الجنة دون أن يتعرض لشيء من العقوبة. فهؤلاء طرفان، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما وعدل بينهما، فلذلك كانت مقالتهم هي المقالة التي توافق جميع النصوص. لأجل ذا حذر الشيخ رحمه الله من كلا المقالتين المتطرفتين، فقال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. إي والله، فإن الخوارج هم شر الخلق والخليقة، خرجوا على حين فرقة من المسلمين واستباحوا دماءهم، ولم يوجد فرقة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها كما حذر من الخوارج، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وقال تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي، يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان ذلك الشرف لعلي رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين والأنصار، وكان من رأيهم ما سمعتم والعياذ بالله من تكفير مرتكب الكبيرة وإنكار الشفاعة ونحو ذلك. لهذا قال إنه مقال لمن يهواه، يعني من أهل الأهواء، يردي، يردي مأخوذة من التردي وهو السقوط من شاهق، ويفضح لأنه والعياذ بالله فيه خزي الدنيا والآخرة. وبإزاء ذلك وبمقابله حذر من القول المقابل، فقال ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. من المرجئ؟ المرجئ هو الذي أرجأ العمل عن مسمى الإيمان، كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، لكن المرجئة درجات، فأشد المرجئة إرجاء هم الجهمية المنسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، إذ يقول قائلهم إن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، ولو كان الأمر كذلك لكان المشركون مؤمنين، إذ أن المشركين يقول الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم، فلو كان الإيمان هو مجرد المعرفة لكان المشركون مؤمنين، بل ولكان اليهود والنصارى كذلك مؤمنين، لأن الله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا، بل لكان فرعون مؤمنا، لأن الله قال عن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلازم ذلك أن يكونوا مؤمنين. لا، بل لكان إبليس مؤمنا، لأن الله قال عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقد كان عارفا، ولكن هذه المعرفة لا تدخله في الإيمان قطعا. وهذا يدلنا على بطلان رأي المرجئة الغلاة وهم الجهمية. ومن طبقات المرجئة من يقال لهم الكرامية، وهم المنسبون إلى محمد بن كرام السجستاني، فقد قالوا قولا عجيبا، قالوا إن الإيمان هو مجرد نطق اللسان. ولا ريب أن هذا القول قول ساقط متهافت، لأن الله تعالى أكذب المنافقين بدعوى الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا يمكن أن يكون الإيمان قول اللسان الذي لا يصدقه القلب. وأما الطبقة الثالثة من طبقات المرجئة فهم أخفهم، وهم مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء الذين يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأما العمل فليس من الإيمان، لكنه لازم له وثمرة له. فهؤلاء الخلاف معهم يسير والخطب سهل، لأنهم يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة بوجوب فعل الواجبات وترك المحرمات والحث على المستحبات وترك المكروهات، ويقولون بالحدود والتعزيرات، ويقولون إن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة. ويقولون إن المطيع محمود مثاب في الآخرة، وأن العاصي مذموم مستحق للعقوبة في الآخرة. فهم من حيث الأحكام مطابقون لأهل السنة والجماعة، ولكنهم يخالفونهم في الألفاظ. لهذا قال من قال إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة إنه خلاف لفظي شكلي صوري، وقال بعض العلماء المحققين: بل منه ما هو شكلي صوري، ومنه ما هو حقيقي معنوي. عموما فإن الإرجاء مذمة، والمرجئ كالمتلاعب بدينه، يعني المرجئ إرجاء غاليا كالمتلاعب بدينه، لأنه لا يرى في أي ارتكاب لمحرم أو ترك لواجب ما يقدح في الدين أو يثلمه، حتى قال قائلهم: لا يضر مع الإيمان ذنب. فيسوغون لأنفسهم الوقوع في المعاصي بدعوى أن الإيمان في القلب. فالصحيح أن هذا القول قول المقابل لقول الوعيدية المتشددين. ودوما الحق وسط بين طرفين، وعدل بين عوجين، وهدى بين ضلالتين. فكما غلا الوعيدية في حكم مرتكب الكبيرة وأوردوه النار وخلدوه فيها، فقد تهاون هؤلاء المرجئة ويعني تساهلوا حتى لم يعد هناك فرق بين أكمل المؤمنين إيمانا وبين أفجرهم. فلا يرون فرقا بين إيمان جبرائيل وميكائيل وأبي بكر وعمر وبين إيمان أفجر الناس وأفسقهم. لهذا قال: ألا إنما المرجي بالدين يمزح. قال أحد السلف عنهم: تركوا الدين كثوب سابري، يعني كالثوب الشفاف الرقيق الذي لا يستر صاحبه. وسبب ذلك هو الاختلاف في مسألة الإيمان. ما هي حقيقة الإيمان؟ مما يتركب الإيمان؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل، له حقيقة مركبة من القول والعمل، فلا يتم الإيمان إلا باجتماعهما معا. فمن فصل القول عن العمل أو العمل عن القول فليس بمؤمن. لهذا قال الناظم: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. إي والله، الإيمان له هذه الحقيقة المركبة من القول والعمل. ما الدليل على ذلك؟ كما قال: على قول النبي مصرح. قد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلو تأملت لوجدت أن قوله الإيمان فأعلاها قول لا إله إلا الله، أي أن اعتقاد وحدانية الله والتلفظ بها من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق أمر عملي من أعمال الجوارح جعله من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلب. لهذا نقول يا كرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ ما قاله أهل السنة: الإيمان قول وعمل. ثم نفصل هذه الجملة العامة فنقول: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فانسدل من هذه الجملة 5 بنود: قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان، عمل الجوارح. هذه التركيبة هي حقيقة الإيمان. فأما قول القلب فالمقصود به اعتقاده ويقينه، وهو ما يعقد عليه القلب من العلوم واليقينيات، كاعتقاده بوحدانية الله وإرساله الرسل وإنزاله الكتب وإثبات اليوم الآخر والقدر. فهذا عقد القلب، هذا هو قول القلب، كما قال الله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أما عمل القلب فهو شيء يختلف عن قول القلب واعتقاده. عمل القلب هو ما يتحرك به القلب من الأعمال، كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة ونحوها من الأعمال القلبية، فهي قدر زائد على مجرد المعرفة والعلم. فما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات يقال عنه عمل قلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء والخوف والمحبة كلها أعمال قلوب لا اعتقادات قلوب، أعمال قلوب. ويشهد لهذا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوجل القلب هو عمله. وأما قول اللسان فالمقصود به الاستعلان بالشهادتين، فلا يحكم بإيمان امرئ حتى ينطق بالشهادتين. فمن أبى النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك فلا يحكم له بإيمان، إذ لم يمنعه إلا كبر مناف للإيمان. فإذا قيل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أبى وقال: لا لا، ليس هذا بلازم، مع عدم وجود مانع، فهذا دليل على عدم إيمانه، فلا بد من النطق بهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وحسابه على الله تعالى. وأما عمل اللسان فهو ما زاد على ذلك من أنواع الكلم الطيب، كالذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وكل كلم طيب حسن جميل، كما قال الله: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فهذا وقولوا قولا سديدا وهكذا، فهذا يعتبر من عمل اللسان. وأما عمل الجوارح فما تتحرك به الأركان الأربعة، اليدان والقدمان وسائر البدن، من أعمال تعبدية كالقيام والقعود والركوع والسجود وإماطة الأذى عن الطريق والطواف بالبيت والوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة وإعانة الضعيف والمسكين وحمل متاعه له إلى آخره. فهذه كلها أعمال جوارح وهي من الإيمان. والدليل أن عمل الجوارح من الإيمان قول الله تعالى في شأن حادث تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ماذا أراد؟ صلاتكم. لما قالوا: ما بال إخوان لنا ماتوا قبل أن تحول القبلة، ضاعت صلاتهم. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فسمى الصلاة التي هي عبادة عملية إيمانا، والأدلة على هذا كثيرة. إذن هذا هو القول الحق في مسألة الإيمان، أن الإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل، خلافا للمرجئة الذين جعلوه المعرفة فقط أو التصديق فقط، وخلافا أيضا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا قول وعمل لكنهم اعتبروا أي ثلم فيه مخرجا عن وصف الإيمان. لهذا قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الكرام أن الإيمان منه ما هو إيمان كامل وإيمان واجب وأصل الإيمان، فالذي يفصل المؤمن عن الكافر هو أن يأتي بأصل الإيمان، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ملتزما بما تقتضيه هاتان الشهادتان لا يرد شيئا منها. فإن هو فعل الواجبات وترك المحرمات فقد حقق الإيمان الواجب، فإن هو أضاف إلى فعل الواجبات فعل المستحبات وأضاف إلى ترك المحرمات ترك المكروهات فقد أتى بالإيمان الكامل. لهذا قال ربنا عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من المصطفون؟ منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي أتى بأصل الإيمان لكن أخل ببعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. المقتصد هو الذي أتى بأصل الإيمان وفعل الواجبات فقط وترك المحرمات فقط. السابق بالخيرات هو الذي حقق أصل الإيمان وفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. لهذا نقول إن أهل الإيمان يتفاضلون فيه كما قال ربنا عز وجل، وأنهم ليسوا على حد سواء. ويتفرع عن ذلك مسألة أخرى وهي زيادة الإيمان ونقصانه. فقال الناظم: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. هذه من أيضا المسائل التي فارق فيها أهل السنة والجماعة كلا طرفي قصد الأمور، وقد قيل كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فإن الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم يقولون الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، لكن الخوارج والمعتزلة تذهبه بأدنى سبب والمرجئة تبقيه بأدنى سبب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الإيمان خصال وأعمال كثيرة يتفاوت فيه أهله ويزيد وينقص، وقد دل على زيادته نحو ست آيات من كتاب الله، كقول الله تعالى في سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله في سورة الأحزاب: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال في سورة المدثر: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه المواضع كلها تواترت على إثبات زيادة الإيمان، وأي شيء يزيد فإنه ينقص، لأن الزيادة والنقصان بينهما تلازم. أما سوى أهل السنة والجماعة فقد أنكروا الزيادة والنقصان وقالوا إن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. والحق الذي تدل عليه النصوص ويدل عليه الواقع المحسوس أن الإيمان يزيد وينقص، أنت ترى في نفسك أنه يمر عليك أوقات تحس بالسمو الإيماني وبرقة القلب وبالتأثر بالموعظة وبالانشراح لفعل الخيرات، وربما أتى عليك وقت تحس بقسوة القلب والكسل والتهاون في الطاعات. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولهذا ينبغي للعاقل الموفق أن يبحث عما يزيد إيمانه وأن يتجنب ما ينقصه، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فعلى المرء الموفق أن يبحث عما يزيد إيمانه، ومن أعظم ما يزيد الإيمان التفكر في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن ذلك فعل الطاعات تقربا إلى الله تعالى، ومن ذلك ترك المعاصي خوفا من الله تعالى. كل هذه تزيد الإيمان، وأضدادها تنقص الإيمان. فالبلادة والإعراض عن النظر في ملكوت السماوات والأرض والزهادة في تدبر القرآن والوقوع في المحرمات وترك الواجبات، كل ذلك ينقص الإيمان. ثم إن المؤلف الناظم رحمه الله تعالى قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. فقول رسول الله أزكى وأشرح. إي والله ينبغي لنا أن نؤسس ديننا على نور من الله، أن نؤسس ديننا على الاتباع لا على الابتداع، وألا تستهوينا أقوال الرجال وعقولهم وأفكارهم وآراءهم. هذا الدين قال الله قال رسوله ليس مزادا علنيا لأصحاب الآراء والأفكار، ليس فلسفة ولا كلاما، بل هو دين ونور من الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لهذا قال ودع عنك آراء الرجال، أي كانت آراءهم في مسائل الاعتقاد وإلا في مسائل المعاملات أو العبادات، بل الواجب أن يرفع الإنسان رأسه بقول رسول الله. فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم، هو يشير إلى قوم من الزنادقة صارت مهنتهم الاستهزاء بأهل الدين وحملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسخرون منهم ويسمونهم حملة أسفار ويعيبونهم ويذمونهم، وما عندهم إلا الجهالة والسفه والطيش والنزق. وهذا يقع على مر العصور، ولذلك وجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاب الصحابة وقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله تعالى فيهم آيات ماحقات. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بأهل العلم والدين بسبب وصفهم العلمي أو الديني من موارد الكفر، فالواجب أن تعقل الألسنة وأن تحفظ عن الوقيعة في أهل العلم والدين بوصفهم العلمي الديني. أما لو قدح فيهم بسبب أمر دنيوي أو وصف خلقي فهذه معصية وفسق، وقد قال الله لا يسخر قوم من قوم فيستوي في ذلك الناس جميعا ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. لهذا حمى جناب أهل العلم والدين والفضل والعبادة فقال ولا تكو من قوم تلهوا بدينهم، يعني صار اتخذوا دينهم هزوا ولعبا ولهوا، فتطعن في أهل الحديث. وأهل الحديث هم رواته الذين منهم الأئمة الأربعة ومن قبلهم كالسفيانين والأوزاعي والثوري وغيرهم ومن جاء بعدهم، وهم بحمد الله معروفون كالنجوم في السماء وكالأوتاد في الأرض رحمهم الله. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يقول مبشرا من أقر بهذه العقيدة وطاب بها نفسا وقر بها عينا أنك إن اعتقدت دهرك وحياتك هذه العقيدة المشار إليه ما تقدم ذكره. وقوله يا صاحي هذا من الترخيم، يعني صاحي يعني صاحب، لكن الترخيم هو أن تحذف آخر كلمة آخر حرف في الكلمة كما مر بنا سابقا عائش. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إي والله من سلم معتقد قلبه وخبيئة نفسه وعوفي من الأهواء والبدع والضلالات فليرجو خيرا وليعظم الرجاء في الله تعالى في دينه ودنياه، ويحتسب على الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة ويحسن الظن به تعالى. وبهذا تم الكلام بحمد الله تعالى على هذه المنظومة الحائية، فجزى الله الإمام أبا بكر بن أبي داود خير الجزاء على ما أودع فيها من العلوم النافعة والمواعظ والوصايا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا علما نافعا واعتقادا راسخا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الواقع هناك سؤال لعلنا أجبنا عنه في البيت الأخير، هل ينطبق البيت الأخير ولا تكون قوم تلهوا بدينهم هذا البيت على من يسبون ويطلقون في أهل العلم في هذا الزمان؟ نعم، ينطبق على كل من قدح في أهل العلم والدين بسبب وصفهم العلمي والدين، فإن هذا ينطبق عليهم، لأن القدح فيهم قدح في الدين والعلم. لكن كما قلت لكم، لو قدح فيهم بسبب وصف خلقي، كان يقول القصير الطويل السمين وكذا، فهذا من السخرية المحرمة، لكن ليس هو المقصود بهذا البيت. وكذا لو قدح فيهم مثل لوصف خلقي كالجبن والبخل أو غير ذلك، لكن لو قدح فيهم في أمر ديني فإن هذا والعياذ بالله من موارد الكفر، كما ذكر الله تعالى في سورة براءة عن الذين سبوا فقهاء الصحابة. ويجب على الإنسان دوما أيها الكرام أن يعقل لسانه، ليس فقط عن أهل العلم والدين بل عن كل أحد، فإن هذا الذي تنال منه وتقدح فيه قد لا تلقاه إلا في عرصات القيامة، فأنى لك أن يعفو عنك في ذلك الموقف. فاحفظ لسانك وأنت في زمن المهلة. أدب الله المؤمنين بأدب عظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخط قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فانتبه أيها الموفق لنفسك واعقل لسانك واحفظ، فإن الكلمة إذا طارت منك لا يمكن ردها وقد لا يعفو عنك صاحبها. يقول: متى يحكم على الإنسان بالكفر؟ وما هي موانع التكفير والمخرجات عن الإسلام؟ وما هو شرط قبل التكفير؟ نعم، هذه مسألة مهمة أشرنا إليها وقلنا إن مسألة الكفر والإيمان مسألة عظيمة خطيرة، وأنه يجب التوقي في التكفير، فإن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه عنه إلا بيقين. وربما وقع من المرء ما يسمى كفرا لكن لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا، قد يقول الإنسان كلمة الكفر فلا يكفر، وقد يفعل فعل الكفر فلا يكفر لمانع من الموانع. أرأيتم الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وجعل الند لله كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله. وكذا الرجل الذي ضلت عنه ناقته فلما عثر عليها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه في أصل صورتها كفر، لكنه أخطأ من شدة الفرح. وكذا الذي غلبه الخوف وقال: لئن قدر الله علي أن يعذبني، فلما أقامه الله بين يديه وكان قد أوصى بني أن يحرقوه ويسهكوه ويجعلوا رماده نصف في البر ونصف في البحر، فأقامهم الله حقا سويا بين يديه، مع أنه قد قال كلمة كفرية، فإني أخشى إن قدر الله علي، والشك في قدرة الله كفر. قال: أي عبدي ما حملك على ذلك؟ قال: يا ربي مخافتك. فما تلافاه الله أن غفر له. لهذا لا يمكن تحقيق الكفر على معين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وتوفر الشروط منها العلم المنافي للجهل، ومنها الذكر المنافي للنسيان، ومنها القصد المنافي للخطأ، ومنها الاختيار المنافي للإكراه. لهذا قال ربنا عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولأن تخطئ في إبقاء كافر على الإيمان خير من أن تخطئ في إخراج مؤمن إلى الكفر، لأن الأصل بقاء المؤمن على إيمانه. فلهذا كان يجب التوقي بهذا الأمر، وإنما أتيت الخوارج من هذا الأمر، فلما تساهلوا في التكفير واستحلوا دماء المسلمين كانوا شر الخلق والخليقة عياذا بالله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا.